الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 32 بعد 500 من تفسير البغوي، وهو الرابع من تفسير سورة طه. قال محمد بن إسحاق: نظر موسى فإذا العصا حية من أعظم ما يكون من الحيات، صارت شعبتاها شدقين لها، والمحجن عنقا وعرفا، تهتز كالنيازك، وعيناها تتقدان كالنار، تمر بالصخرة العظيمة مثل الخليفة من الإبل، فتلقمها وتقصف الشجرة العظيمة بأنيابها، ويسمع لأسنانها صريف عظيم. فلما عاين ذلك موسى ولى مدبرا وهرب، ثم ذكر ربه فوقف استحياء منه، ثم نودي أن يا موسى أقبل وأرجع حيث كنت، فرجع وهو شديد الخوف. هذه من الأمور الإسرائيلية غير ثابتة. قال: خذها بيمينك ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى هيئتها الأولى، أي نردها عصا كما كانت. وكان على موسى مدرعة من صوف قد خلها بعيدان، فلما قال الله تعالى خذها لف طرف المدرعة على يده، فأمره الله تعالى أن يكشف يده فكشف. وذكر بعضهم أنه لما لف كم المدرعة على يده قال له ملك: أرأيت لو أذن الله بما تحاذرها كانت المدرعة تغني عنك شيئا؟ قال: لا، ولكن ضعيف ومن ضعف خلقت. فكشف عن يده ثم وضعها في فم الحية، فإذا هي عصا كما كانت، ويده في شعبتها في الموضع الذي كان يضعها إذا توكى. يعني كل هذه التفاصيل يا أخوة ما عليها دليل، تتعبهم نقلا وتتعبهم حفظا وتتعبهم تأويلا. قال المفسرون: أراد الله عز وجل أن يري موسى ما أعطاه من الآية التي لا يقدر عليها مخلوق لئلا يفزع منها إذا ألقاها عند فرعون. وقول سيرتها الأولى نصب بحذف إلى، يريد إلى سيرتها الأولى. قوله تعالى: واضمم يدك إلى جناحك، أي إبطك. قال مجاهد: تحت عضدك، وجناح الإنسان عضده إلى أصل إبطه، تخرج بيضاء نيرة مشرقة من غير سوء من غير عيب. والسوها هنا بمعنى البرص. قال ابن عباس: كان ليده نور ساطع يضيء بالليل والنهار كضوء الشمس والقمر. هذه من الزيادات التي لم يدل عليها دليل. آية أخرى، أي دلالة أخرى على صدقك، سوى العصا لنريك من آياتنا الكبرى، ولم يقل الكبر لرؤوس الآية. وقيل فيه إضمار معناه نريك من آياتنا الكبرى، دليله قول ابن عباس: كانت يد موسى أكبر آية. قوله تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، يجاوز الحد في العصيان والتمرد، فادعه إلى عبادتي. قال موسى: رب اشرح لي صدري وسعه للحق. قال ابن عباس: يريد حتى لا أخاف غيرك. وذلك أن موسى كان يخاف فرعون خوفا شديدا لشدة شوكته وكثرة جنوده، وكان يضيق صدرا بما كلف من مقاومة فرعون وحده، فسأل الله أن يوسع قلبه للحق حتى يعلم أن أحدا لا يقدر على مضرته إلا بإذن الله. وإذا علم ذلك لم يخف فرعون وشدته شوكته وكثرة جنوده ويسر لي أمري، أي سهل علي ما أمرتني به من تبليغ الرسالة إلى فرعون. وهنا فائدة وعجيبة: امتن الله على محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: ألم نشرح لك صدرك. وموسى عليه السلام أول ما بعثه الله بالرسالة قال: رب اشرح لي صدري. وهكذا يقول الله عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. الشاهد أن شرح الصدر يعتبر منة عظيمة من الله عز وجل على من شاء من عباده. يا أخي، المنقصات كثيرة، منقصات نفسية داخلية ومنقصات خارجية. فإذا شرح الله صدرك بالإسلام والإيمان، وعلمت أنه لا يصيبك إلا ما قدره الملك الديان سبحانه وتعالى، وأن الأمر أمره، عند ذلك سترضى بالقضاء والقدر، ويهدأ بالك وتطمئن نفسك ويصلح حالك. فكم من بركات في شرح الصدر. ضاق مالك، ما تبالي، صدرك منشرح. قل جاهك ما تبالي صدرك منشرح، كثر أتباعك صدرك منشرح بالإيمان لا بكثرتهم، كثر مناوئوك صدرك منشرح لا بالإيمان لا بكثرتهم ولا خوف منهم. فأكثر الناس يعانون من ضيق الصدر، وقليل ما هم الذين انشرحت صدورهم. وانشراح الصدر يكون بالتوحيد، كلما كان الإنسان أعظم توحيدا كلما كان منشرح الصدر. تعلم أن ما أصابك ولم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وينشرح الصدر بالعلم، كلما ازداد الإنسان علما زاد انشراح صدره. وينشرح الصدر بالدعاء، رب اشرح لي صدري. وينشرح الصدر بمجالسة الصالحين والبعد عن مجالسة السيئين، مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. وينشرح الصدر بالبذل والعطاء في أوجه الخير، مثل البخيل والمنفق كمثل رجل عليه جبة، فكلما أنفق توسعت عليه حتى تعفو أثره. وينشرح الصدر بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وينشرح الصدر بتحقيق الإيمان بالقدر، لأن أغلب الضيق الذي يصيب الناس بسبب التألم من الأحوال. وينشرح الصدر بعدم التطلع إلى أهل الدنيا، فلينظر إلى من دونه فهو أجدر ألا يزدري نعمة الله، أما إذا نظر إلى من فوقه عند ذلك يضيق صدره. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. وينشرح الصدر بالدخول في الإسلام كافة، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. كل أعمال الإسلام من أسباب انشراح صدر الإنسان، أي الأعمال الحسنات، وكل الأعمال السيئات من أسباب ضيق صدر الإنسان. ولذلك جاء في الحديث: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير، فأيما عود أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء فينشرح صدره، وأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء فيضيق صدره. فعلينا أن نسعى في شرح صدورنا. وأيضا ينشرح الصدر بترك الغل والحقد والحسد، وترك العجب والرياء، بمجاهدة النفس على إصلاح الظاهر والباطن ينشرح الصدر. لأن من انشرح صدره لا يفرح بمدح المادحين، ولا يبأس من قدح القادحين. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي شرح الله صدره ويسر أمره وأصلح شأنه. جاءه رجل يقول: يا محمد، إن مدحي زين وذمي شين. قال: ذاك الله. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما قام عليه النجدي بالسيف: من ينقذك مني يا محمد؟ قال: الله. فسقط السيف من يده. انظروا إلى محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ماذا قال؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، فصرف الله الكفار. انظروا إلى إبراهيم عليه السلام حين قال: حسبي الله ونعم الوكيل، سلم من النار. فلا أعظم من طاعة الله، لا أعظم من السير على هذا الطريق الذي يسره الله، لا أعظم من الرضا بقدر الله. فعالجوا صدوركم أكثر من معالجة أبدانكم، إن الآلام البدنية
لو سلمت القلوب والصدور لكانت لذة في حق المصاب بها، وإن كان يتعذب قليلا بسببها لكن لما في قلبه من رجاء الإثابة ورجاء القربة ورجاء المغفرة وأنه عبد أراد الله له ذلك واكتب الله عليه ذلك، عند ذلك لا يبالي. فوالله أنها آية عظيمة، قد نغفل عن الدعاء لأنفسنا بها. يعني موسى عليه السلام كان بإمكانه يقول: يا رب مدني بجيش، يا رب مدني بمال، يا رب كيف أواجه فرعون؟ قال: رب اشرح لي صدري. إذا انشرح الصدر لا فرعون ولا جيش فرعون يقف أمام الواحد، أمام موسى عليه السلام. فاكثروا من الدعاء لأنفسكم بهذه الدعوة الطيبة، دعوة نبي، دعوة مأثورة، دعوة في القرآن. أيضا يشرح صدرك للحق. أصحاب الحزبيات، أصحاب البدع، أصحاب المعاصي، أصحاب الضلالات، كلها لمن شرحت صدورهم؟ أصحاب المخدرات من شرحت صدورهم للسلامة من هذا الشر؟ تجد يتخدر يمشي كالسكران كالمجنون، حتى في وجهه أمارات العذاب. أصحاب البدع، أصحاب الخرافات. إذن قضية شرح الصدر ليست متعلقة بمسألة من المسائل. أنت حين تقول ربي اشرح لي صدري كأنك تدعو الله عز وجل بإصلاح ظاهرك وباطنك، بإصلاح دنياك وأخراك، بإصلاح نفسك في صغرك وكبرك وشيخوختك، بإصلاح أبنائك. لأن الأبناء إذا فسدوا على الأب يضيق صدره. إذن أنت تقول ربي اشرح لي صدري يصلح أبنائك، ربي اشرح لي صدري تصلح زوجتك، ربي اشرح لي صدري يصلح طلابك، ربي اشرح لي صدري، يعني أسباب شرح الصدر كثيرة، فتصلح تلك الأمور التي هي من أسباب شرح الصدر. كما يقول الإنسان: اللهم إني أسألك الجنة. إذا قال أسألك الجنة وما قرب إليها من قول عمل، أعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول عمل. فأنت حين تقول ربي اشرح لي صدري تدعو الله بأسباب سلامة الدارين، وتستعيذ بالله من شر بؤس الدارين. قال: وسعه للحق. قال ابن عباس: يريد حتى لا أخاف غيرك. وذلك أن موسى كان يخاف فرعون خوفا شديدا لشدة شوكته وكثرة جنوده. هذا خوف طبيعي، هذا خوف طبيعي يقع من أي إنسان. إنما الخوف الممنوع خوف الشرك، أن تخاف مع الله كخوف الله، أو تخاف المخلوق على أنه يتصرف فيك نفعا وضرا من دون الله. أما الخوف الطبيعي فخرج منها خائفا يترقب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم آمن روعاتي. ويقول الله عز وجل عن المؤمنين: بلغت القلوب الحناجر. فالخوف الطبيعي قد يقع، لكن مع استحضار الإيمان ومراقبة الله عز وجل يجد الإنسان أن هذا الخوف يضمحل بعد قليل. قال: وكان يضيق صدرا بما كلف من مقاومة فرعون وحده، فسأل الله أن يوسع قلبه للحق حتى يعلم أن أحدا لا يقدر على مضرته إلا بإذن الله. وإذا علم ذلك لم يخف فرعون وشدة شوكته وكثرة جنوده. ويسر لي أمري، أي سهل علي ما أمرتني به من تبليغ الرسالة إلى فرعون. وهذا أيضا قد جاء في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، حديث أنس عند ابن السني وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أمرا قال: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فإذا أراد الله يسر الصعب وسهله، وإذا أراد الله ضاق السهل وصعبه. قال: واحلل عقدة من لساني. وذلك أن موسى كان في حجر فرعون ذات يوم في صغره، فلطم فرعون لطمة وأخذ بلحيته، فقال فرعون لآسيا امرأته: إن هذا عدوي، وأراد أن يقتله. فقالت آسيا: إنه صبي لا يعقل ولا يميز. وفي رواية أن أم موسى لما فطمته ردته، فنشأ موسى في حجر فرعون وامرأته في حجر فرعون وامرأته آسيا يربيانه، واتخذاه ولدا. فبينما هو يلعب يوما بين يدي فرعون وبيده قضيب يلعب به، إذ رفع القضيب فضرب به رأس فرعون فغضب فرعون وتطير بضربه حتى هم بقتله فقالت آسيا أيها الملك إنه صغير لا يعقل فجربه إن شئت وجاءت بطستين في أحدهما الجمر وفي الآخر الجوهر فوضعتهما بين يديه موسى فأراد أن يأخذ الجوهر فأخذ جبريل بيد موسى فوضعها على النار فأخذ جمرة فوضعها في فمه فاحترق لسانه وصارت عليه عقدة الله أعلم. لكن بعضهم يقول هذا من الإسرائيليات التي لا تكذب ولا تصدق. يفقه قولي يقول احل العقدة كي يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي معينا وظهيرا من أهلي والوزير من يوازرك ويعينك يتحمل عنك بعض ثقل عملك. وفعلا يا أخوة لا أحد يقول أنا أستطيع أقوم بالدعوة وحدي، هذا غير صحيح. والله أن العامي له عون بعد عون الله للشيخ، والطالب له عون بعد عون الله للشيخ، والمحب له عون بعد عون الله للشيخ للقائم بالدعوة. فهذا أمر ينبغي أن نتفطن له. الجميع ينبغي أن يقوم بالدعوة. الشيخ مدرس، موجه، ناصح، لكن أنت ربما تختلط بمن لم يختلط به، تدافع عن الدعوة من الشبهات، تدافع عن الدعوة من الأسهم التي تطلق عليها ظلما وزورا، وأيضا تنصح إن رأيت في الجانب الدعوي ما يحتاج إلى نصيحة، لأن الذي في الشيء ربما لا يرى نقصه، لكن الذي في الخارج ربما يرى النقص. فجميعنا يجب أن نتعاون على الدعوة. الدعوة ليست حكرا على مسجد، ليست حكرا على شيخ، ليست حكرا على عدد من الناس. الدعوة دعوة الجميع، هي دعوة الله. يجب أن نكون جميعا دعاة، رجالا ونساء، كبارا وصغارا، المسؤول، التاجر، الفقير، العامل، كلنا دعاة إلى الله عز وجل. ولا اشترط في الدعوة أنك تقوم خطيب. هناك دعوة إلى الله بلسان الحال، ودعوة إلى الله بلسان المقال. فكونك تلتزم شرائع الإسلام أنت داعي إلى الله بلسان حالك. كونك تدافع عن السنة وأهل السنة أنت داعي إلى الله عز وجل، منافع عنهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. والمؤمن للمؤمن كالبنيان أو كالبنان يشد بعضه بعضا. شبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الشيء الذي ضر كثير من السلفيين أنهم يظنون أن الدعوة حكر على المسجد، وأن السلفي فقط الذي داخل المسجد. هذا فهم قاصر. السلفي عامل، السلفي ضابط، السلفي تاجر، السلفي مسؤول، السلفي طبيب، السلفي ربما يكون غير ذلك من الأعمال. كل من اعتقد عقيدة السلف وصار على طريقة السلف سلفي. وينبغي أن نكون جميعا دعاة، وإلا كانت الطائفة المنصورة محصورة في عدد من الناس. هذا غير صحيح. شيخنا مقبل رحمه الله قال السلفيون منهم العالم، ومنهم طالب العلم، ومنهم المهندس، ومنهم الطيار، ومنهم العسكري، ومنهم كذا، ومنهم كذا. كل من اعتقد عقيدة السلف فهو سلفي. لذلك الجميع ينبغي أن يكون دعوتهم إلى الكتاب والسنة. يا أخي أنت ربما تصل إلى ما لا يصل إليه العالم، تلقى مسؤول علمه، وجهه، عنده شبهات، عنده مفهومات مغلوطات. أنت قد تصل إلى عام يعلمه أين الله. أنت قد تكون بين الأطباء، علمهم وجههم. أنت قد تكون بين المرضى، سددهم وجههم. لو قمنا جميعا بما أوجب الله علينا لرأينا الدعوة شأنها غير. انظر إلى موسى، واجعل لي وزيرا من أهلي معينا وظهيرا، والوزير من يوازرك ويعينك يتحمل عنك بعض ثقل عملك. والله المستعان، أطلت عليكم اليوم فاعذروني، إنما يعني كلام الله عز وجل لا تنقضي عجائبه، وكم فيه من المواعظ والحكم، وكم نحتاج إلى شحذ همم أنفسنا وتذكير غيرنا. ربما أنا نفسي أكون جاهل عن هذه المعاني، والله أكون جاهل عن هذه المعاني، فإذا سمعتها ماذا قرأتها وألقيتها على إخواني أستفيد منها. اليوم في الفجر والله قال الله عز وجل كم لي يعني في الدعوة، والحمد لله نقرأها ونعلم معناها، لكن التأمل والتفكر هذا قال الله عز وجل إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. يعني آية لو حققناها والله ما وقع في قلوبنا حزن على قلة ولا على كثرة. إن وسع لك هو خبير بك وبصير بحالك، وإن ضيق عليك هو خبير بك وبصير بحالك. لا تقول والله لو أرزقت 100,000 أحسن لي من 50,000، إن الله كان بك خبيرا بصيرا. لا تقول فلان لماذا تأخر في زواجه، فلان لماذا لم يأتيه الولد، إن الله كان خبيرا بصيرا. فأحيانا يسمع الإنسان الآية من غيرها أو الحديث من غيرها أو الدرس فيستفيد ما لم يستفده في غير ذلك. الشاهد أن الدرس اليوم طال شيئا بسبب هذا الأمر، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم، يوفقنا وإياكم، يسددنا وإياكم، والحمد لله رب العالمين.